بسم الله الرحمن الرحيم.
قناة روائع من الماضي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فيسر إخوانكم بمؤسسة خالد باغان للإنتاج والتوزيع بالتعاون مع مؤسسة نفحات الإيمان للإنتاج والتوزيع بجدة أن يقدم لكم
هذا هو امتحان القلوب.
قال بعض الصحابة: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر.
امتحان القلوب
لإظهار العيوب، فامتحان الله عز وجل للقلوب لاستخراج العيوب. ليس دوما يبتلي ليعذب، بل قد يبتلي ليصطفي ويهذب. قد يبتلي ليصطفي، ليستخرج، ليختار، ويهذب لاستخراج العيوب.
ليس من شرط عباد الله المتقين أن يكونوا معصومين، بل قال الله في وصف المتقين:
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
ولكن لو ابتلي لرسب.
إنه يعبد الله على حرف، فلذلك اسأل الله العافية. قال الله جل جلاله:
ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم.
كان محمد بن المنكدر إذا قرأ هذه الآية قال: يا رب، عافيتك هي أوسع لنا، إن بلوت أخبارنا فضحتنا وهتكت أستارنا. فالابتلاء بالإمهال عصيته وما زال يعطيك، فجر وما زال يسترك، أخلفت معه الوعد وما زال يمهلك، كذبت وما زال يعافيك، هكذا تتباعد وما زال ينجيك. إمهال، ولكن احذر،
فقد تنزل بك عقوبة.
قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون.
فيسر إخوانكم بمؤسسة خالد باغان بالتعاون مع مؤسسة نفحات الإيمان أن يقدم لكم هذه المحاضرة، والتي هي بعنوان
امتحان القلوب بفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. والآن مع المحاضرة.
إني والله أحبكم في الله، ونسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، امتحان القلوب، وما أدراك ما امتحان القلوب؟ قال الله: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا التقوى وأن تجعلها في قلوبنا. أحبتي في الله، لما علم أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فلا يثبت القلب أبدا إلا إذا ثبته الله. قال الله ممتنا على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. امتن الله على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الذي ثبته هو الله، رغم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتقى هذه الأمة وأخشاها لله وأعلم الناس بالله صليت عليه وعلى آله الصلاة والسلام، ورغم ذلك كاد يركن لولا أن ثبته الله. لذلك لا يثبت إلا من ثبته الله. وكم رأينا من ضال قد ضل، ما كان ينتظر من مثله الضلال، ومن عالم قد زل وما ينتظر من مثله الزلل، ولكن حصل الزلل لأن الله وكله لنفسه فزل وضل، وغلب عليه الضلال لأنه فقد التثبيت. وإنما يكون التثبيت والثبات لمن شاء الله أن يثبته، وإنما يثبت الله الذين يستحقون ذلك. لذلك تعجب المشركون من هداية الله لبعض الخلق فقالوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ فقال الله ردا عليهم أوليس الله بأعلم بالشاكرين؟ قال ابن القيم في آخر كتاب الفوائد في تفسير هذه الآية، قال تأملت التوفيق والخذلان فرأيت أن الأمر يرجع إلى صلاحية المحل، صلاحية المحل، والمحل هو القلب. اللهم أصلح قلوبنا، فالله أعلم بالقلب الذي يصلح أن تنزل فيه التقوى، والله أعلم بالقلب الذي يصلح أن ينزل فيه اليقين، والله أعلم بالقلب الذي يصلح أن ينزل عليه التثبيت. وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا. فلذلك إخوتي في الله، الله جل جلاله لإقامة الحجة على العبد يمتحن قلبه، فإذا صلح ثبته وأعانه وسدده، وإذا زل ووقع طرده وأبعده وخذله. أحبتي في الله، لو أنهم لم يجروا في المدارس امتحانات وكان دخول الكليات مبني على الاختيار، لقال الجاهل البليد البطال لا أنا أستحق أن أدخل كلية كذا، ولكن ظلموني ولم يأخذوني. صحيح، فأجروا الامتحانات وعلى قدر الدرجات يدخل المرء ويذهب. الله الحكيم جل جلاله، الله الكريم جل جلاله، الله اللطيف سبحانه وتعالى يمتحن قلوب العباد ليبدي ما في ضمائرهم وما في قلوبهم وما في سرائرهم، لتظهر في أعمالهم، ليقيم عليهم حجة عدله، فيضع كل منهم في موضعه. قال الله أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. نعم أحبتي في الله، قد يلتزم العبد بعد جاهلية مظلمة، وليس أحد معصوما من الذنوب والمعاصي. اللهم تب على كل عاصم مسلم، اللهم تب على كل عاصم مسلم، واغفر لكل تائب مسلم. يلتزم ويتوب بعد ذنوب، ولكن قد يلتزم العبد على دغن، على دخن. إننا إذا وقفنا مع جماعة الملتزمين، اللهم ارزقنا الالتزام والثبات على الدين، وتساءلنا كل منا لماذا التزم، لماذا التزم، لماذا التزم، سيذكر كل منا قصة تحكي سبب هدايته. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. نعم سيذكر سببا، قد يكون هذا السبب تعلق به قلبه فلم يلتزم لله. التزم الدين محبة لشخص أو مداراة لإنسان، أو التزم الدين نتيجة بلاء وقع عليه، فهو يخاف ويرتعب، فهو يسجد ويركع ليدعو الله ويتضرع أن يكشف عنه ما هو فيه. التزم لسبب ما ويتعلق قلبه بهذا السبب، بالشخص أو بالموقف أو بالشيء، فعاد هذا الأمر هو محور حياته. وقد ذكرنا في محاضرة الأمس، أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا، أن من أكبر أسباب سوء الخاتمة تعلق القلب بغير الله. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. تعلق القلب بغير الله، أن يتعلق القلب بشيء غير الله. فقد يلتزم الشخص لامرأة هي ملتزمة، فالتزم من أجلها وعاش من أجلها لإرضائها، ويظل كذلك يعيش، فيبتليه الله في التزامه إن كان صادقا يثبت ويستمر، وإن كان كاذبا ينقلب على عقبيه، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقد يكون هذا الابتلاء نعمة في حق هذا الإنسان، فيصحح نيته ويضبط حاله ويكمل حياته على هدى وبصيرة. إخوتي في الله، هذه قضية الامتحان. قد يعيش الإنسان سنين وفي قلبه دغل لا يعلمه إلا الله. هو يصلي نعم، ويحفظ القرآن ويتلو نعم، ويتصدق ويحسن نعم، ويتعلم العلم ويعلمه نعم، ولكن في قلبه وسخ، في قلبه هوى لا يعلمه إلا الله. فيبتليه الله ليخرج ما في قلبه، فيخرج على لسانه أو في فعل يحاسبه عليه. هذا هو امتحان القلوب، امتحان القلوب لإظهار العيوب، لاستخراج العيوب، لبيان العيوب. إخوتي في الله، إني أحبكم في الله، معتقدكم يا أهل الخير أن الله جل جلاله يعلم ما كان وما يكون وما سيكون، صحيح؟ وما لم يكن يعلمه سبحانه، لو كان كيف يكون، صحيح؟ هذا معتقدكم. فلذلك أنت تعتقد أن الله يعلم بواطنك، يعلم خفاياك، يعلم ما في صدرك، يعلم ما يجول في عقلك، صحيح؟ تعتقد هذا؟ إن لم تعتقده تكفر. إن الله عليم بذات الصدور، تعتقد هذا من داخلك أن الله يراه، لكن من رحمة الله بالعباد أن الله لا يحاسبك عما جال في صدرك. إن الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله عفى لأمتي عما حدثت به نفسها، ما لم تعمل أو ما لم تعمل أو تتكلم، ما لم تعمل أو تتكلم. فكل ما يجول في صدرك الله لا يحاسبك عليه، حتى يظهر هذا على لسانك أو في أعمالك، لكن الله لا يترك ما في صدرك مطلقا، بل يكون الامتحان ليخرج ما في الصدر فعليه تحاسب. إن ربك عليم بذات الصدور، إن ربك لطيف خبير جل جلاله، فهذا الذي في صدرك يحكم أعمالك. لن يزال الوحاظ والعلماء والدعاء يقولون للإنسان حلال حرام، حلال حرام، حلال حرام، ولن يحل ويحرم العبد إلا إذا آمن قلبه وطهر. الدليل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أليس هذا إخوتاه حديث واحد؟ صح ولا لا؟ حديث واحد، أوله إن الحلال بين وإن الحرام بين، وآخره أن صلاح القلب هو النافع في الحلال والحرام. اللهم أصلح قلوبنا يا رب. فلن نزال نقول للناس حلال حرام، ولن يلتزم الحلال والحرام إلا إذا التزم القلب. لذلك قلت لك منذ سنين على هذا الكرسي في هذا المسجد أن القلب هو المطيع في الحقيقة لله، وإنما الذي يظهر على الأعضاء من الطاعات أنواره، وإن القلب هو العاصي المتمرد على الله، وإنما الذي يبدو من المعاصي على الأعضاء آثاره. على قدر نور القلب ظلمة القلب واستنارته تبدو محاسن الظاهر ومساويه، إذ كل إناء ينضح بما فيه. فالقلب هو المطيع والقلب هو العاصي، ولذلك مهما أخفيت سريرة في قلبك فلا بد أن يظهرها الله. يروى مرفوعا وهو ضعيف، وهو صحيح موقوفا على أبي الدرداء، هذا الأثر صحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: ما أسر عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها علانية، إن خيرا فخير وإن سرا فسر. أول تاني نترجم. طب صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. قال أبو الدرداء: ما أسر عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها علانية، إن خيرا فخير وإن سرا فشر. فمهما يكن في قلبك من سر تخفيه عن العباد وتمثل وتظهر وتعيش ذلك سنين، لابد أن يظهر ما في قلبك سنة ربانية جارية منذ خلق الله السماوات والأرض. قال العلماء في قصة نوح عليه السلام أن الله قال لنوح في عند صنع السفينة: احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن. من سبق عليه القول هو قول الله عز وجل: ولا تخاطبني في الذين ظلموا. ولكن حين بدأت تسير السفينة في موج كالجبال نادى نوح ابنه، الله نهاه أن ينادي الكافرين أو أن يحمل فيها الكافرين، فكيف ينادي نوح ابنه وهو نبي معصوم؟ قال العلماء: كان الابن منافقا يظهر أمام أبيه الإيمان ويبطن الكفر، فلم يكن يعلم نوح أن ابنه كافر. وده الخطر اللي هنتكلم عنه غدا إن شاء الله في تربية الأولاد. اللهم رب لنا أولادنا، إنك ممكن تعيش عمرك كله شايف ابنك ملاك وهو شيطان، لا تدري ماذا يصنع من خلفك. فلذلك لست أنت تربي ولدك حتى يربي الله لك ولدك. فمرد الأمر أولا إلى الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص. الشاهد هنا إيه؟ لما كان الولد كافرا وناداه ابنه وهو يرى أمواج كالجبال، أنت متخيل معايا الوضع؟ أمواج كالجبال والناس تغرق والبيوت تغرق كل شيء يغرق، وأبوه يناديه وهو آمن. سبحان الملك. لما ذكرت هذه القصة وهي من العجب العجاب قلت: كيف دعا الله دعا نوح ربه: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. هل في هذا شدة من نوح؟ لا، وإنما هو رجل
ظل 1000 سنة إلا 50 عاما مظلوما، يقال كذاب، ساحر، مطرود، كاهن، دجال، يريد مالا، يريد. فضل مظلوم مكبوت 950 سنة. قال الله قاتلوهم، ها، يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم، وإيه هو ده الشاهد، ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. فلذلك كان هذا شفاء لصدر نوح عليه السلام ومن معه من المؤمنين، اذهاب لغيظ القلوب، انه ركب في السفينة بمنتهى الهدوء والسعادة وقعد يتفرج على الكافرين وهم ايه بيغرقوا كده. وابنه يا بني اركب معنا، المفروض انها ايه فرصة. ولكن لما كان يبطن الكفر قال سآوي الى جبل. يا ابن جبل مين، ما انت شايف قدامك الناس بتغرق، مفيش جبال. قال لا عاصم، لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرق. الشاهد ان الذي في القلب لا بد ان يخرج. في قصة اصحاب الغار، اللهم ارزقنا الاخلاص واجعلنا من اهله. كان الرجل يحب ابنة عمه حبا جما، كما قال احبها كاشد ما يحب النساء الرجال النساء. لابد ان يخرج. راودتها عن نفسها فامتنعت، ما زال الحب في قلبه. وكما ذكرت في هذا الموضع ايضا ان الظاهر ان الرجل كان تقيا والله اعلم، ولكنه ابتلي بهذه المصيبة انه يحب بنت عمه، بلاء ابتلي بها رغم انه كان تقيا. وكما قلت ناقلا عن ابن رجب الحنبلي في تحقيق كلمة الاخلاص قال وليس شرط عباد الله المخلصين ان يكونوا معصومين، ليس من شرط عباد الله المتقين ان يكونوا معصومين، بل قال الله في وصف المتقين والذين اذا فعلوا فحيشة او ظلموا انفسهم، في وصف المتقين في سورة آل عمران فعلوا فحيشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فالشاهد أحبتي في الله أن هذا الرجل يظهر والله أعلم أنه كان تقيا، بدليل أنها لما قالت له القصة أنه حتى جلس بين رجليها فقالت اتق الله، قال فقمت عنها وهي أحب الناس إلي. واضح ولا أترجم؟ أترجم. نعم كان يحب ابنة عمه حبا جما كأشد ما يحب الرجال النساء، فراودها عن نفسها، طلب منها. وكما نقول دائما أن الشهوات لا تقف عند حد، اللهم إنا نعوذ بك من الشهوات وأهلها، لا تقف عند حد. طلب منها أن فرفض فامتنعت عليه، راودها عن نفسها فامتنعت، فأصابتها سنة. هو ده بقى امتحان القلوب، أصابتها سنة. فجاءته تطلب مالا فراودها على 100 دينار، ادفع 100 وتمكنيني من نفسك. فوافقت. يقول ايه في القصة؟ يقول فاعطيتها 120. هي وافقت على كم؟ على 100. ده 120 شاري. قال فلما جلست بين رجليها خلاص قالت اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه، فقمت عنها وهي أحب الناس إلي. اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة حتى رأوا السماء غير أنهم لا يستطيعون الخروج. الشاهد في القصة انظر لما كان هذا المرض في قلبه، اللهم طهر قلوبنا، مرض الشهوة في قلبه جهة ابنة عمه ابتليت بالسنة وأتته ومكنته لينظر كيف تعمل. قال الله وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم إن الله عليم بذات الصدور. قال الله عز وجل وليعلم الله الذين آمنوا ويعلم المنافقين. قالوا العلم هنا علم الظهور، لأن الله في الأصل يعلم، يعلم أن هذا الإنسان إذا ابتلي يزني أو يصدق أو يعف
ولكن ليظهر هذا ليحاسبه عليه. إن كثيرا من الناس في عافية، اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية، في عافية، ولكن لو ابتلي لسقط، صحيح ولا لا؟ لو ابتلي لرسب. إنه يعبد الله على حرف، فلذلك اسأل الله العافية. قال الله جل جلاله: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ونبلو أخباركم، اسمع الآية دي مرة ثانية. قال الله: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. كان محمد بن المنكدر إذا قرأ هذه الآية قال: يا رب عافيتك هي أوسع لنا، إن ابتليت، إن بلوت أخبارنا فضحتنا وهتكت أستارنا. إن بلوت أخبارنا فضحتنا وهتكت أستارنا. أسأل الله عز وجل أن يشملنا بستره الجميل، وأن يجعل تحت الستر ما يرضى به عنا. نعم أحبتي في الله، الابتلاء الامتحان، امتحان القلوب لإظهار العيوب. الابتلاء على أنواع. أول نوع من أنواع الابتلاء الابتلاء بالإمهال. أخي، هل تذكر لك ذنبا فعلته ودعوت الله أن يسترك ولا تعود إليه فسترك؟ فاكر لك ذنب من النوع ده؟ قلت يا رب بس سعديها المرة دي وما عملهاش تاني، حصل وسترك. هل تذكر لك ذنبا وقعت فيه ودعوت الله أن يعافيك من عقوبته فلم يعاقبك على ألا تعود ثم عدت إليه؟ هل تذكر، هل تذكر لك بلاء دعوت الله في كشفه وألا تعود لمعصية أنت تواظب عليها فلما كشفه عدت إلى معصيتك؟ هي دي القضية، الابتلاء بالإمهال. عقيدتكم يا أهل الخير أن الله سميع بصير، صحيح؟ سميع بصير، قريب محيط، سريع الحساب، شديد العقاب. نؤمن بها أن الله سمع ألفاظك وعلم أحوالك. من أعجب الآيات التي كلما قرأتها اقشعر جلدي في سورة الأنعام، يقول ربنا سبحانه وتعالى: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. ها؟ ثم أنتم تشركون. أنتم معايا في الآية دي؟ طب اسمعها تاني. يقول الله عز وجل: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. كما ذكرنا في الأول أن الله يعلم ما كان وما يكون وإيه وما سيكون. هم يدعون: يا رب، يا رب نجينا وما نعملهاش تاني أبدا، يا رب نجينا ونوحدك، يا رب نجينا ونتصدقك، يا رب. الله يعلم أنهم كذابين وأنهم يعودوا للشرك، ومع ذلك ينجيه. في أكرم من كده؟ سبحان الملك، نعم الرب ربنا، اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. كنت في أمريكا ودخلت المسجد لقيت شاب طيب منكسر. مالك يا بني؟ قال لي: تعال، أنا عندي قصة. قال حين مضى إلى أمريكا أول ما ذهب واشتغل سائق تاكسي وكسب أموالا كثيرة، استأجر شقة، قال ولم أترك فاحشة إلا فعلتها، زنا وشرب خمر وقمار وكل شيء كل شيء. قال حتى مرضت مرضا شديدا بالكحة، قال فكنت أجلس أنام على السرير وأكح أكح أكح وحدي، ليس معي أحد في الشقة حتى أقع من على السرير من شدة المرض ولا أجد أحدا. وفي لحظة لقيت نفسي أقول يا رب، وساعة ما قلت يا رب حطيت إيد على دماغي وقلت طب يا رب بإيه؟ أنا لا بصلي ولا بصوم ولا أعرفه ولا أعرف بيته، طب يا رب بإيه؟ قال فخرجت إلى المسجد، ومن يومها لم أخرج من باب المسجد، وجدت الله توابا رحيما. قال الله ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب. نعم أخي في الله، الله رحيم، الله كريم، الله ودود، فقد يكون امتحانه رحمة وابتلاؤه رحمة، هكذا كما سمعت الآيات أنهم يدعون ربهم والله ينجيكم، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون سبحانه وتعالى. فامتحان الله عز وجل للقلوب لاستخراج العيوب ليس دوما يبتلي ليعذب، بل قد يبتلي ليصطفي ويهذب، قد يبتلي ليصطفي ليستخرج ليختار ويهذب. فالابتلاء بالإمهال عصيته وما زال يعطيك، فجرت وما زال يسترك، أخلفت معه الوعد وما زال يمهلك، كذبت وما زال يعافيك، هكذا تتباعد وما زال ينجيك. امهل ولكن احذر فقد تنزل بك عقوبته. نسأل الله العافية. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، نفس الآيات، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف لهم الآيات لعلهم يفقهون. الابتلاء بالإمهال، بقالك قديه بتقول يا رب استرني وخلاص هتعدل هبقى كويس، ولسه بيسترك. بقالك قديه بتقول اديني وانا بقى كذا وكذا واعطاك ولم تبق، بقالك قديه بتوعد ربنا وتخلف في رمضان وعد كم رمضان، من الجمعة الجاية وعدت كم جمعة، من العيال يكبروا كبروا. الابتلاء بالإمهال امتحان القلوب لإظهار العيوب. نعم إن من الآيات التي أيضا تبين لك بوضوح ما أنت فيه، قال الله يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، تنبئهم بما في قلوبهم. قال الله عز وجل أو كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. عمال تمد في أجلك وتباعد في عملك حتى تصل إلى مرادك، بس ما يبقى عندي فلوس كذا، بس ما أعمل في البيت كذا، بس ما عندي من الأولاد كذا، أما الأولاد يوصلوا لكذا، حتى إذا جاءه توصل بالي اللي انت عايزه لم يجده شيئا، تلاقيه وهم سراب، ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أحبتي في الله، أشكر الله على نعمة الإمهال، وشكر النعمة استعمالها في مرضاة معطيها. قلتها لك أكثر من مرة، لو تصدقت بمليون دولار شكرا لله على نعمة البصر ثم نظرت إلى الحرام فإنك لم تشكر نعمة البصر. شرط الشكر استعمال النعمة في طاعة المنعم. فكذا نعمة الإمهال، استعمل النعمة في طاعة المنعم. الامتحان الثاني للقلوب الاستدراج. قال الله: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. كم يعصي العاصون والله يزيدهم في النعم، ويظن الجاهل أنها كرامة وهي إهانة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج: وكم من جاهل مغرور بستر الله عليه، مفتون بثناء الجهال عليه، معجب بقضاء الله حوائجه، وهو يظن أنها كرامات وهي إهانات، فهو عند الله ملعون وهو لا يشعر. أكثر الناس يرى هذا الذي أقوله لك هو منتهى المراد، اللي هو إيه؟ مغرور بستر الله عليه، إن ربنا ستره. مفتون بثناء الجهال عليه، إن الجهال بيثنوا عليه. قال بعض السلف: إذا رأيت الناس يعجبون بك فاعلم أنهم إنما يعجبون بستر الله عليك. الناس المعجبين بيك دولك دول معجبين بإيه؟ بالستارة اللي محطوطة عليك. ولو كشف الله الستر، لو هتك الله سترك لما رضي بك أحد. اللهم أدم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. نعم أحبتي في الله، هذه القضية، أنه مغرور بستر الله عليه، مفتون بثناء الجهال. الناس عمالين يقولوا الشيخ وفضيلة الشيخ والشيخ 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 والشيخ، وهم ما يعرفوش الحقيقة فين. اللهم عافنا من كل بلاء، ونجينا من كل فتنة، واسترنا في الدنيا والآخرة. قال عبد الله بن مسعود لما تبعه بعض أصحابه: ارجعوا فإنها ذلة للتابع وفتنة للمتبوع، والله لو تعلمون من نفسي ما أعلم لضربتموني بالنعال. ده ابن مسعود لما يبقى عارف نفسه. لكن مشكلتنا أننا صدقنا الناس وكذبنا أنفسنا. صدقت كلام الناس عليه فظننت أن أنت كده فعلا وأنت عارف حقيقتك. اللهم أدم علينا نعمتك وعافيتك وسترك، وقنا شر أنفسنا يا رب. نعم أخي في الله، حبيبي في الله، انتبه، لا تغتر بكلام الناس فإنهم لن ينفعوك عند الله. الله يعلم حقيقتك، يعلم بواطنك، يعلم سرائرك، وهو أيضا معجب بقضاء الله حوائجه. يا رب يديله، يا رب يعديها، يا رب ادفع عني كذا يدفع، يا رب يطلع كذا يطلع. فمعجب قوي. وسبق أن نقلت لكم كلام ابن القيم في مدارج السالكين أيضا في شرح إياك نعبد وإياك نستعين. قال ابن القيم: ولا تظنن أن استجابة الله لدعائك لكرامتك على الله، فقد يستجيب الله دعاء العبد لهوانه عليه وسقوطه من عينه فيعطيه ليطرده عن بابه. واضح ولا ترجم؟ إياك أن تظن أن استجابة الله لدعائك، يا رب مليون دولار يديله مليون، يا رب اشفي لي ابني يشفيه، يا رب يطلب أي شيء يعطيه الله، فيقولك بس ده أنا ولي، ده ربنا بيحبني، ما طلبتش منه حاجة إلا وديها لي. مش شرط، ممكن يكون بيديك عشان يكرهك، بيكرهك، خد وغرف داهية ما اسمع لكش صوت ولا تقول يا رب. طيب كيف نعلم أن استجابة الله للدعاء للكرامة أو للإهانة؟ قال العلماء: إذا كان ما أعطيت يقربك من الله ويدلك عليه ويقيمك بين يديه ويكسرك فهذا منه، وإلا فهو حج. يعني اللي يقول يا رب أعطيني كذا فيعطيه، مثلا ما عندوش أولاد، اللهم ارزق المسلمين ذرية صالحة، يا رب اعطيني ولد، اعطاه ولد، بدأ يعبد ربنا أكثر ويحب ربنا أكثر ويقترب من الله أكثر، يبقى ده نعمة من نعم ربنا عليه. إذا بعد ما جه الولد نسي ربنا، يبقى أعطاك الله لأنه يكرهك. قال يا رب 100,000 جنيه بس أعطاه، لو انشغل بها ونسي الله يبقى في هذه الحالة إعطاؤها له نقمة ليطرد عن باب الله. الشاهد إخوتاه الاستدراج. لذلك كان بعض السلف إذا رأى الدنيا مقبلة قال أخشى أن يكون استدراج. سعيد ابن عامر الجمحي رضي الله عنه، الصحابي الجليل سعيد ابن عامر الجمحي الصحابي الجليل، كان واليا لعمر بن الخطاب على حلب، فلما جاءه وفد حلب قال لهم اكتبوا لي أسماء فقرائكم، اكتبوا لي أسماء فقرائكم، فكتبوا أسماء الفقراء فإذا فيها سعيد بن عامر. قال سعيد بن عامر من؟ قالوا الجمحي. قال أميركم؟ قالوا نعم. قال أميركم فقير؟ قالوا والله ما وجدت، لو درت في حلب ما لوجدت أفقر بيت هو بيته. فأرسل معهم له صرة فيها 500 دينار، قال أخرجوه مني السلام وقولوا لها أصلح بها شأنك. فلما ذهبوا إليه تقول زوجته فما أيقظني من النوم إلا صوته وهو يقول أعوذ بالله أعوذ بالله، فخرجت فإذا هو في صحن الدار وأمامه صرة يدفعها كأنها عقرب وهو يقول أعوذ بالله منك أعوذ بالله منك أعوذ بالله منك. قلت ما لك؟ قال دخلت علي الدنيا لتفسد علي ديني، أخشى أن يكون استدراجا. قالت فرقها في أصحابك. قال إنك لموفقة، هاتي. فصار يقطع قطعا ويصر فيها حتى فرقها كلها. قلت أليس لنا في ذلك حظ ولا نصيب؟ قالت اتق الله يا ميمونة، يعني مباركة، يعني اتق الله يا ميمونة، وإنما ذهبت لأصحابها ولنا عند الله مثله. نعم، أن تفهم أنه استدراج. إذا رأيت الله يعطي العبد على معاصيه فاعلم أنه استدراج. استدراج، أنت تستاهل أصلا، يبقى إيه اللي بيدهولك ده؟ استدراج. ها انتبه، امتحان القلوب بالاستدراج. أيضا من امتحان القلوب، احنا كده طولنا ولا لسه؟ أيضا من امتحان القلوب بالبلاء. اللهم عافنا من كل بلاء ونجنا من كل فتنة. نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتلى المرء على قدر دينه، فيمتحن الإنسان بالبلاء ليظهر ما في قلبه وما في قباياه. فإن الله يتعبد العبد بالسراء والضراء، فتعس عبد السراء الذي إذا ابتلي بالضراء ضجر. نعم، إن الله يبتلي العبد بالسراء ليمتحنه، ويبتليه بالضراء ليمتحنه. قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فقد يبتلى العبد في نفسه أو ماله أو ولده أو أهله، يبتلى لينظر كيف يكون موقفه عند البلاء. أيها الإخوة، اسمحوا لي أن نطول يسيرا في هذه النقطة. الذي يظن أنه غير مبتلى فهو جاهل، بل كل إنسان مبتلى ويتنوع البلاء. فمن الناس مبتلى بالغنى ومقابله مبتلى بالفقر، ومن الناس من هو مبتلى بالصحة والآخر بالمرض، ومنهم من هو مبتلى بزوجة أو مبتلى بولد أو مبتلى بعمل أو مبتلى بمعصية يحاول الإقلاع عنها، بفتنة يحاول النجاة منها. مبتلى، الكل مبتلى، ليس أحد على ظهر الأرض يعيش بغير ابتلاء. ولكن المقصود في مواجهة الابتلاء أن تفهم أن هذا ابتلاء. قد يبتلى الإنسان بصديق له سيء الخلق، كبير النعرة،
شديد الأنفة، عالي الصوت، قد يبتلى بزوجة من هذا النوع. المهم أن نفهم أن هذا إيه؟ هو ده ابتلاء. عارفين قصة كعب بن مالك؟ كعب بن مالك لما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدق في غزوة تبوك، فصدق فهجره رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا لا تصلون على النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام؟ قال صلى الله عليه وسلم: خطئ طريق الجنة من سمع اسمي ولم يصلي علي. صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم. كعب بن مالك فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة أن يهجروه، فخاصمه والصحابة 40 يوما، 50 يوم، كل 50 يوم. بس بعد 40 يوم قال: كنت أسير في السوق فإذا نبطي من نبط الشام ينادي من يدل على كعب بن مالك، فأشاروا إلي فأعطاني كتاب، فمضيت إلى الباب ففتحته فإذا فيه، فإذا هو من ملك غسان. جواب جايله من مين؟ من ملك غسان، يقول فيه: بلغنا أن صاحبك قد قلاك ولم يجعلك الله بدار مهانة، فالحق بنا نواسك. قال له إيه؟ قال له: إحنا بلغنا أن صاحبك مخاصمك وانت راجل عزيز، ربنا ما جعلكش مهان، ما تهانش ابدا، تعالى واحنا نعزك ونكرمك ونكرمك، الملوك يريدونه جليسا، تعالى. قال: قلت وهذا من البلاء. لدعوة الامام ابن الجوزي، ولي: اللهم ارنا الاشياء كما هي، اللهم أرنا الأشياء على حقيقتها. والأمين. لأن أحيانا يدخل عليك البلاء وانت تشوف ان البلاء ده نعمة فتسقط، تضيع. عارف لما يكون مدير شك في واحد انه حرامي، قام دخله المكتب وحط مبلغ كده متداري عن المكتب وخرج وعمل كاميرات مراقبة وسابه عشان يشوف ايه هيسرى ولا لو هو فاهم ان ده امتحان، اللي يحصل يسيبها ملوش علاقة بيها، ولا حتى يقول له انت نسيت دول هنا ليه، خلاص انتهت. لما يبقى فاهم انه ابتلاء، انه امتحان، فلو فهمت ما يأتيك من الاقدار على انه ابتلاء، ساعتها يبقى تصرفك حكيم. قال الله: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. قال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم. قال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. فأنت في هذه الدنيا مخلوق للابتلاء، فتعامل مع الأشياء والمواقف والأقدار على أنها ابتلاء. ده أول سبيل لمواجهة الابتلاء، أن تعلم أنه ابتلاء. اثنين: أن تعلم أنه من الله الحكيم الرحيم. أنه من الله الإيه؟ الحكيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. انتبه، كل شيء يجري في الكون بقدر، بمعنى ان بعضنا الوقت جالس ما كانش يعرف ان في درس ولا حاجه، ده هو جاي يصلي العشاء فلقى درس صدفه. صدفه؟ لا، قدر. ما في صدفه، قدر. الله الحكيم هو الذي اتى بك الى هنا واجلسك تسمع هذا، قدر. ان كل شيء خلقناه بايه؟ بقدر. قابلت فلان قدرا، رحت المكان الفلاني قدرا، اشتريت كذا قدرا، ضع منك كذا قدرا، بالقدر. وكل هذا ابتلاء، فتعلم انه من الله الحكيم. اثنين: من الله الرحيم، ان الله يحب عبده المؤمن. يا رب حبنا وارضى عنا يا رب. يحب عبده المؤمن، فهو يبتليه لا ليهلكه. الله يبتليه لا ليهلكه ولا ليعذبه. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. يعني ماذا يستفيد الله من تعذيبكم؟ الله لا يريد أن يعذب، بل الله يحب أن يغفر. قال الله: ألا تحبون أن يغفر الله لكم
والله غفور رحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لله أفرح بتوبة عبده. الحديث الشاهد أن الابتلاء للتمحيص وإخراج الحقائق من القلوب. هذه القصة سبق أن ذكرتها، ولكن موضعها هنا مهم جدا. أن أحد الناس كان يرزق أولادا، وكان كلما رزق ولدا الولد يبلغ 4 سنين 2 3 4 5 سنين يموت. 8 أولاد بالطريقة دي، حتى رزق ولدا فعاش إلى سن 18 سنة أو 16 سنة. المهم لما كان يموت أولاده كان الإخوة حوله: يا عم الحاج اصبر واحتسب وكلهم في موازين حسناتك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من الرقوب فيكم؟ قالوا: الرقوب من لم يخلف أحدا من ولده. قال: الرقوب من أمتي من لم يقدم أحدا من ولده. يقول: الحمد لله أنا صابر راضي، الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر. المهم ربنا بيديني مش حرمني. المهم 8 أولاد يموتوا سنتين ويموت سنتين ويموت سنتين ويموت سنتين ويموت إلى آخره، أو يوصل لأربعة، لحد الولد ده معاش لما بقى عنده 16 سنة ومريض. الرجل جرى إلى الأطباء والأشعة والتحاليل والمويل بتاع اليومين دول ديك، ها وهات علاج وهات وأعمل وسوي، فجأة مات الولد. وقد رأيته وقف الرجل على سطح البيت يمسك زجاجات الأدوية ويرمي في السماء، يقول: انت بتحاربني ليه؟ انت بتاخد ولادي ليه؟ انت عايز مني ايه؟ حتى سقط من على السطح فمات. الشاهد هنا ان في الـ8 أولاد كان اللي جواه ايه؟ مش صبر، مش رضا، كان ناقم على الله، ما كانش راضي، كان عنده عدم رضا عن الله، في حقد على الله. فابتلاه الله بهذا الأخير عشان ايه؟ يطلع ويموت عليها. اللهم عافنا ولا تبتلينا يا رب. وهذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أقوى، حديث الرجل الذي قال: وما أجزأ منا اليوم غير فلان، فقال: هو في النار. قال: فكاد يفتن بعضنا كيف يكون في النار، فابتلي بإيه؟ فابتلي فجرح جرحا عظيما فلم يصبر، فوضع ذبابة السيف في صدره وتحامل عليه فقتل نفسه. ما كانش مخلص رغم انه كان في القتال لا يدع شاذة ولا فاذة الا تبعها. قوي شجاع. اياك ان تغتر بالظاهر، اللهم اجعل بواطننا افضل من ظواهرنا. نعم اوعى تغتر الاعمال الصالحة بتعملها. اصل بعض الناس النهاردة مغرور يقولك: انا الحمد لله الحمد لله الحمد لله، يعني بقالي 5 سنين بحج كل سنة الحمد لله، انا يعني عامل دلوقتي 19 عمرة الحمد لله. الحمد لله دي ملهاش لازمة، ده بيقولها كده، ده هو بيتمنظر بالاعمال. قال بعض السلف: والله لو لم تأتي الآخرة المؤمنة بالسرور لقد اجتمع عليه الأمرين جميعا، هم الدنيا وعذاب الآخرة. فقال له ابنه: يا أبتي، ولم لا تأتي الآخرة المؤمنة بالسرور وهو يتعب لله في الدنيا وينصب؟ قال: يا بني، فأين القبول وأين السلامة؟ اللهم ارزقنا القبول والسلامة. فين القبول؟ انت تدري ماذا من اعمالك قبل؟ ده الشعب بيقول: كل شيء ظهر من عملي لا اعده. فقلوبنا اضعف من ان تخلص والناس ينظرون. انت تدري اي اعمالك خالصة من الرياء؟ اي اعمالك خالصة من السمعة؟ اي اعمالك خالصة من الشرك؟ اي اعمالك كان على المتابعة؟ اي اعمالك لم يكن لك؟ نعم ينبغي ان ننتبه إلى قلوبنا. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم قنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. نعم أحبتي في الله، إخوتي في الله، إنها قضية خطيرة 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 أن يكون قلبك فاسدا وأنت ترى ذلك وصابر على ذلك، أن تكون همومك رديئة، أن تكون آمالك سيئة وأنت تتركها. طهر قلبك. قال الله: ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. طهر قلبك لكي تنجح عند البلاء، قد تبتلى. أحد إخواننا أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، توفي منذ أسبوعين، ذهب يعمل عملية بسيطة بوسير، فاكتشفوا قرحة، كووا القرحة، طلع تحتها ورم سرطاني، فتحوا لقوا جسمه مليء بالأورام، رقد وهو يعلم أنه سيموت. كيف الوضع؟ هو رائد، الأطباء ها نعمل إيه، نوديه فين، نجيب إيه، سيبوا ينتظر أمر الله فيه. اللهم عافهم ولا تبتلينا يا رب، اللهم عافهم ولا تبتلينا يا رب، اللهم عافهم ولا تبتلينا يا رب. احنا مش عارفين عند البلاء هيكون الوضع ايه، لا ندري. ذكر عن بعض السلف، المهم ان الاخ ده ارجو ان يكون قد كتب له حسن الخاتمة، مررت به، سلام عليكم، كيف حالك يا اخي؟ راضي. قال لي تمام الرضا، واستاهل اكتر من كده، بس ربنا يقبل. نسأل الله ان يرزقنا وياكم حسن الخاتمة. يذكر عن بعض السلف ان رجلا قال من العباد: يا رب أحبك حبا لم يحبكه أحد قبلي، فكيف ما شئت فاختبرني. قال له أنا بحبك يا رب حب ما حصلش، فكيف ما شئت فاختبرني. فابتلي بحصر البول بس، فكان يبكي وتنزل دموعه على لحيته ويقول لأطفال الكتاتيب: استغفروا لعمكم الكذاب. يا كذاب تلني انت قده لا تطيقه. مش الرسول قال له كده صلى الله عليه وسلم؟ قال للشاب لما دخل عليه فوجده كالفرخ، قال: مالك، كيف تجده؟ قال: بخير ان غفر الله لي. قال: ما بما تدعو؟ قال: اقول اللهم ان كان لك شيء انت معاقبي به في الاخرة فعجل لي عقابي به في الدنيا. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لا تطيقه لا تطيقه لا تطيقه. فاللهم عافنا ولا تبتلينا، انك لا تدري ساعة البلاء ماذا ستقول وماذا ستصنع وكيف يكون حاله، هل ستضجر أم سترضى، لا تدري. فلذلك سل الله العافية ووطن نفسك على الصبر. مررت منذ زمن بأحد مشايخنا وقد مرض، نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، فقلت له: لا بأس، طهور إن شاء الله. فقال: يا بني العيب فينا، إحنا اللي تعودنا العافية، العيب فينا، إحنا اللي تعودنا العافية. لو أننا وطننا على أنفسنا على أن الإنسان في الأصل مبتلى، كان لما يجي البلاء نبقى إيه؟ جاهزين للرضا والصبر. لكن لما تعودنا العافية ضجرنا من البلاء. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية. أختم بامتحان القلوب بنعمة السراء، بالمال، بالجاه، بالعافية. نعم، قد يبتلى العبد بزوجة مطيعة هادئة راضية مرضية أو أكثر، قد يبتلى العبد بأولاد طيبين صالحين مفخرة لأي أحد يبتلى. قال بعض الصحابة: ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والله ما الفخر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا وزينتها كما فتحت على من كان قبلكم فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. نعم، كم من إنسان كان فقيرا وقلبه إلى الله أقرب، كان مريضا وقلبه إلى الله أقرب، كان ضعيفا وقلبه إلى الله أقرب، كان مغمورا منسيا غير معروف وقلبه إلى الله أقرب. فلما ابتلي بالشهرة أو ابتلي بالمال أو ابتلي بالجاه نسي الله وانشغل بالنعمة عن المنعم. هذا هو الابتلاء الخطير، أن ينشغل العبد عن الله وأن ينسى ربه، ومن نسي ربه نسيه ربه. قال تعالى: نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم. نعم أحبتي في الله، لا أطيل عليك، ونسأل الله عز وجل أن يعافينا من كل بلاء، وأن ينجينا من كل فتنة، وأن يثبتنا على الإيمان، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
مع تحيات مؤسسة خالد باغاني للإنتاج والتوزيع، جدة، هاتف رقم 643-9054 ورقم 644-9354.